قدر ما الأفق للأرض شهبة مذ قضى سيد الرسل نحبة قدر ما الأفق للأرض شهبة مذ قضى سيد
إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم واسق العراق أجفان من كبد تحولت بالجوى دمعا عقيب دمي أرسل الزفرات القاتلات أسا لفقده ولما لاقى من الأمم وهو نور حاولت سفها إطفاءه وهو بين الصلب والرحم ومحمدا آذى النبي وآذوه بما صنعوا غدا تأضحى ضجيع من سقمي لم أنسه فوق فرش السقم حف به أهلوه من وينظر إلى أمير المؤمنين تارا وينظر إلى الحسنين تارة أخرى يصعد الطار علما منه أنهم يمسون ما بين مسموم ومهتضم حتى قضى وبعينيه قدا وشجا ومحمدا والقلب في برمي ولهفتا لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود وسر الكون اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير المريه ويا مرتضك شفلي عن الوالي وجمال وبهدا وسفر الكفان عن غرته اتودع هشبا هذا الحسن مدهوش قلب انظر الحال وهذا الشهيد حسين عبراته جري ممرود قلبي ومظلمة الدنيا ويليك حفرون القبر وسعوك
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. منهج المعرفة النبوية بما أن القرآن الكريم قد دعا للتأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والتأسي بالنبي يتوقف بالضرورة على معرفة السيرة النبوية المطهرة، إذ من الواضح أن الإنسان ما لم يتعرف على السيرة النبوية فلا يمكنه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. والسؤال ما هو منهج المعرفة النبوية؟ يعني أن الإنسان عندما يريد أن يتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة النبي ليتأسى به، فما هو المنهج للمعرفة النبوية؟ هنالك ثلاثة مناهج للمعرفة النبوية نقف عندها واحدا واحدا ونبين قيمة هذه المناهج. المنهج الأول هو منهج المعرفة التاريخية، والمراد من منهج المعرفة التاريخية يعني أنني عندما أريد أن أتعرف على النبي صلى الله عليه وآله فإن التاريخ هو بوابة معرفة النبي صلى الله عليه وآله. شلون التاريخ بوابة لمعرفة النبي؟ شوف، أكو قضية تتفق عليها كلمة المؤرخين وهي قضية ملفتة، وهذه القضية هي أن أكبر تاريخ لشخصية من الشخصيات في التاريخ العالمي كله هو تاريخ النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن المؤرخين قد اهتموا بتوثيق حياة النبي صلى الله عليه وآله ورصدها اهتماما بالغا، حتى أنك إذا رجعت إلى التاريخ تجد أن المؤرخين قد ركزوا على الجزئيات المرتبطة بحياة النبي من قبيل وصف مكحلة النبي، كيف كانت مكحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، التاريخ وثقها، كيف كانت سيوف رسول الله، المؤرخون ركزوا عليها، كيف كانت البغلة التي يصعد عليها النبي صلى الله عليه وآله، لم يفد ذلك المؤرخين. المؤرخون اهتموا بحياة النبي اهتماما بالغا حتى صار التاريخ النبوي أعظم تاريخ لأعظم شخصية على مستوى التاريخ العالمي كله. لذلك من واحد يريد يتعرف على الحياة النبوية فإن التاريخ هو بوابة المعرفة، وهذا ما يعبر عنه بمنهج المعرفة التاريخية. هذا المنهج هل يمكن اعتماده للتعرف على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ كلا. لماذا؟ لأن التاريخ النبوي قد تعرض إلى حملات متعمدة ومدروسة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله حتى في الجزئيات البسيطة التي قد لا تخطر بالبال. تاريخ النبوي هو ما كان بيد الأمناء، تاريخ النبوي وقع بيد السلطة الأموية وأخضع التاريخ النبي لحملة تحريف متعمدة ومدروسة حتى في الجزئيات التي لا تخطر بالبال. مثل شنو؟ خل أذكر لك شاهد. شوف الآن، واحدة من القضايا التي نسمعها وقد تتردد حتى على المنابر الشريفة، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد كسرت رباعيته يوم أحد. السن الرباعية للنبي صلى الله عليه وآله قد كسرت يوم أحد، وهذه قضية مشهورة ويكثر تداولها وترديدها، مع أن هذه القضية أنت من تجي تقف عندها لا يخطر في ذهنك أن هذه قضية ماذا؟ محرفة. ولكن عندما ترجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فإنها تكشف الستار عن هذه القضية. ورد عن الصباح بن سيابة قال: سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا، لقد ضرب عتبة بن أبي وقاص، وينك يا سعد بن أبي وقاص أخوه، لقد ضرب سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد حتى أدمى فاه، يعني من شدة الضربة نزفت دماء النبي من فمه المبارك. يقول الصباح بن سيابة: فقلت يا ابن رسول الله، وهل كسرت رباعيته كما يقول هؤلاء؟ فقال: لا والله، ولكنه شج في وجهه صلى الله عليه وآله. النبي ما كسرت رباعيته، وإنما جرح في وجهه المبارك، ونتيجة هذا الجرح أمسالت دماؤه من فمه المقدس صلوات الله وسلامه عليه. وعدنا أكثر من رواية عن المعصومين تكذب مسألة كسر رباعية النبي صلى الله عليه وآله. هذه القضية أنت من تجي تقف عندها ما تتصور تعمد التحريف فيها، لكن غرض القوم أن يشوهوا حتى الصورة الجميلة والمنظر الحسن للنبي صلى الله عليه وآله، فصوروا وجه رسول الله مكسر الأسنان صلى الله عليه وآله. إذن منهج المعرفة التاريخية لا يمكن اعتماده لأجل التعرف على النبي. نجي إلى المنهج الثاني، وهو منهج المعرفة القرآنية. يجي بعضهم يقول إحنا عندنا بوابة أخرى للتعرف على النبي صلى الله عليه وآله، وهي بوابة القرآن الكريم. فإن القرآن ما دام قد دعا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، إذن فهو قد تكفل بعرض حياة النبي صلى الله عليه وآله التي نتأسى به من خلالها، والقرآن يغنينا عن غيره. إحنا أيضا نقول هذا المنهج للمعرفة النبوية لا يمكن اعتماده على سبيل الاستقلال. ليش؟ لأن القرآن الكريم أيها الأعزاء كما جميعكم يعلم تنقسم آياته إلى آيات محكمة وإلى آيات متشابهة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا التقسيم للآيات القرآنية يشتمل وينطبق حتى على الآيات التي تحدثت عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تعود للقرآن الكريم وتقرأ الآيات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وآله تلتقي بنوعين من الآيات. أكو آيات محكمة، وإنك لعلى خلق عظيم، آية محكمة واضحة يمكن للإنسان أن يستفيد منها في التعرف على النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هنالك إلى جانب ذلك آيات متشابهة لا يعلم المقصود منها، ووجدك ضالا فهدى. شنو يعني وجدك ضالا؟ الضلال بمعنى الانحراف، هذا معنى. الضلال بمعنى الضياع، شيء ضائع يقال له ماذا؟ ضال. الحكمة ضالة مؤمن. شنو المقصود من الضلال هنا؟ ووجدك ضالا فهدى، آية متشابهة معناها غير ظاهر، غير واضح، غير معلوم. فلا يمكن اعتماد هذه الآية في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وهي على تشابهها. إذن إحنا نريد نعتمد منهج المعرفة القرآنية، هنالك عقبة تقف أمامنا وهي عقبة الآيات ماذا؟ المتشابهة. فلا يمكن الاكتفاء بهذا المنهج. انجي إلى المنهج الثالث، وهو منهج المعرفة الثلاثية. شنو يعني منهج المعرفة الثلاثية وهو المنهج المتكامل؟ منهج المعرفة الثلاثية يعتمد على ثلاث قنوات تراتبية. شلون يعني تراتبية؟ يعني هذه القنوات نستفيد منها قناة بعد أخرى. ما هي هذه القنوات الثلاث؟ القناة الأولى هي القرآن الكريم. القرآن الكريم إخواني تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله بأحاديث مفصلة، ونحتاج للاعتماد على القرآن كقناة أولى للتعرف على النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لملاك. الملاك الأول صيانة القرآن عن التحريف. نحن نضمن أن السيرة النبوية التي نقرأها في محكمات الآيات القرآنية سيرة ماذا؟ قطعية، لم ينلها التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ملاك. الملاك الثاني وهو المهم إخواني، أن القرآن الكريم، وهذه خلوها بذهنكم جيدا، أسس للقواعد والكليات والخطوط العامة التي تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله على ضوئها. وهذا شيء جدا مهم، جدا بالغ الأهمية. القرآن الكريم اهتم بتأسيس الكبريات، بتأسيس القواعد الكلية، بتأسيس الخطوط العامة التي على ضوئها تقرأ ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وآله. شلون القرآن أسس للقواعد العامة؟ شوف مثلا الآن أنت من تجي تقرأ في القرآن، تقرأ القرآن الكريم وهو يتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تأسيس لقاعدة كلية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق إلا عن الوحي الإلهي. معنى ذلك أن جميع نطق النبي صلى الله عليه وآله وما يتكلم به النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعتريه الخطأ، لأنه وحي يوحى. هذه إحنا قاعدة كلية. إنجي نقرأ التاريخ النبوي على ضوئها. مثلا من نجي إلى صحيح البخاري ونقرأ في صحيح البخاري قضية تأبير النخل، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم إلى المدينة وجد قوما يؤبرون النخل. يؤبرون يعني يلقحون. فقال لهم: ليش انتم زاحمين انفسكم مسويين هذه الضجيج والضوضاء. لو لم تفعلوا ذلك لصلح، أصلاً ما يحتاج القضية إلى كل هذه الزحمة، لو لم تفعلوا ذلك لصلح. فتركوا تلقيحها رسول الله قايل، فتركوا تلقيحها فخرجت تمر شيصا. شيص يعني شنو؟ يعني هذا التمر الذي يعطى للأبقار للأنعام، التمر غير الصالح للأكل، غير الصالح للأكل. فخرجت تمر شيصا، فجاءوا للنبي وقالوا له في ذلك، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا غير أفتهم في الدين، لكن هذا أمر دنيا ولا أفتهم فيه، فكيف أنتم أخذتم مني؟ زين أنت من تجي تقرأ هذه القضية في صحيح البخاري عندك قاعدة كلية أسس لها القرآن، وما ينطق عن الهوى. النبي عندما يتكلم بأي كلام فكلامه وحي يوحى. هذه القضية الكبروية الكلية تعرض عليها ما تقرأه في تاريخ النبي ويتبين لك زيفه. هذا مثال. مثال آخر، اجي تقرأ في القرآن الكريم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وتقرأ في القرآن الكريم وما أنا بطارد المؤمنين
إن أنا إلا نذير مبين، وتقرأ في القرآن الكريم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. هاي الآيات كلها تتحدث عن خلق عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وتعطينا قاعدة كلية كبروية لكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله. انت من تجي وتقرأ التاريخ، تاريخ شي يقول؟ عبس وتولى، أن الذي عبس هو من؟ هو رسول الله. انت ما تحتاج لأي كلفة في تكذيب هذه القضية، فقط تعرضها على القاعدة ماذا؟ القرآنية، على الكلية القرآنية، فيتبين لك ماذا؟ زيفها ودجلها وكذبها. إذن القرآن الكريم هو القناة الأولى المعتمدة للمعرفة النبوية. لماذا؟ لأن القرآن قد اهتم بتأسيس القواعد الكلية المرتبطة بحياة النبي الأعظم محمد. القناة الثانية التي تأتي في التراتبية بعد قناة القرآن الكريم، كلمات أهل البيت عليهم السلام وأحاديثهم. أصلا ما يمكن معرفة الحياة النبوية والسيرة النبوية من غير الرجوع إلى ماذا؟ إلى كلمات أهل البيت وسيرتهم. والشيء العجيب، الشيء العجيب رايح أشير له لاحقا، لا أستعجل الحديث. لماذا نحن نعتمد هذه القناة؟ فلأركز على هذه النقطة الآن. لماذا نعتمد هذه القناة؟ لثلاثة ملاكات. الملاك الأول الأقدرية على رفع التشابه القرآني. أنت من تجي وتريد تتعرف على السيرة النبوية من خلال القرآن، قلنا بأن العقبة التي تصطدم بها هي ماذا؟ عقبة متشابهات القرآنية. فمن الذي يستطيع رفع التشابه؟ الأقدر على رفع التشابه القرآني هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. يعني أنت مثلا الآن من تجي إلى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، شنو معنى هذه الآية؟ نرجع إلى كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الرضا ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك ضالة في قومك لم يعرفوا فضلك فهداهم إليك. شنو يقول الإمام عليه السلام؟ الإمام يقول ووجدك ضالا، يعني وجدك ضائعا. المراد من الضلال هنا ماذا؟ الضياع. ووجدك ضالا بمعنى ضائعا، لكن مو هو النبي ضائع، وإنما هو ضائع بمعنى ماذا؟ مضيع. ووجدك ضالا فهداه، أي وجدك ضالة في قومك، يعني ضائعا لا يعرفون فضلك فهداهم إليك. قد واحد يجي، يعني شوفوا إخواني من نقرأ الآية ووجدك ضالا، يعني ووجدك ماذا؟ ضائعا عند قومك فهدى، يعني فهدى قومك إليك. واحد يجي يسألنا ومن حق يسأل، يقول ووجدك ضالا، لو كان الضلال بمعنى الضياع لكان يعبر بصيغة المفعول، لكان القرآن يعبر بصيغة المفعول، لكن القرآن عبر بصيغة الفاعل. ووجدك ضالا، يعني أن الضال من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله. تشلون الإمام الرضا عليه السلام يقول أي وجدك ضالة عند قومك، فسرها بمعنى المفعول. واحد من معاني صيغة الفاعل أنها تأتي بمعنى المفعول. صيغة فاعل تأتي أحيانا ماذا؟ بمعنى المفعول. أنت تقول سر كاتم، وهذا يستخدم في اللغة العربية، معناه سر ماذا؟ مكتوم. هو السر كاتم أو مكتوم؟ مكتوم، ولكن يقال في اللغة العربية سر كاتم. خل أجيب لك مثال من القرآن. القرآن من يتحدث عن الإنسان شي يقول؟ خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق. الإنسان خلق من ماء دافق، لو من ماء مدفوق شنو الإنسان خلق من ماذا؟ من ماء مدفوق. النطفة دافقة لو مدفوقة؟ النطفة ماذا؟ مدفوقة. مع ذلك القرآن يقول خلق من ماء دافق، فهنا دافق بمعنى ماذا؟ مدفوق. أيضا ووجدك ضالا، ضال وإن كانت بصيغة اسم الفاعل ولكن يراد بها ماذا؟ المفعول، وهذا وارد في اللغة العربية. إذن لولا مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما رفع هذا التشابه القرآني. هذا واحد. الملاك الثاني لاعتماد قناة أحاديث أهل البيت وكلماتهم الأعرفية. شلون يعني الأعرفية؟ احنا دائما نقول في كلماتنا وفي الأمثال العربية صاحب الأهل الدار أعرف بما في الدار، أهل البيت أدرى بما فيه. هذه القضية العرفية، القضية الوجدانية، نطبقها أيضا على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. النبي عنده أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأهل بيته هسه خلينا لا هم معصومين ولا هم أئمة، ولكن هم علماء. هذا ما ينكره مسلم، أهل بيته علماء أتقياء أبرار، وقد تحدثوا عن جدهم صلى الله عليه وآله، فالرجوع لهم ماذا؟ أولى، لأنهم أعرف بجدهم من غيرهم. إحنا ليش نرجع لهم؟ لأنهم أعرف بجدهم من غيرهم. وانت والله تتعجب، لو تتأسف ما تدري شلون. يعني انت الآن من ترجع إلى تاريخ النبي الموجود عند المسلمين وتقارن تاريخ النبي عند المسلمين بتاريخ النبي في روايات أهل البيت عليهم السلام، فإنك تفاجأ بصورة أخرى مختلفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنت من تقرأ التاريخ النبوي في كتب المسلمين ترسم صورة في ذهنك عن النبي معينة، لكن عندما تقرأ التاريخ النبوي في كلمات أهل البيت فإنك ترسم ماذا؟ صورة أخرى مغايرة. أجيب لك مثال. الآن أنت من الصغر وأنت تسمع في المدرسة وغير المدرسة: يا أيها المدثر هو رسول الله، يا أيها المزمن أيضا من؟ رسول الله. لماذا مدثر؟ لماذا مزمن؟ لأنه عندما كان ينزل عليه جبرائيل كانت تصيبه رعدة وحال من الخوف، فكان يتزمل ويتدثر خوفا من جبرائيل أو تأخذه هيبة جبرائيل. هذه الصورة اللي قرأناها لولا، هذه الصورة التي سمعناها لولا. لكن تعال إلى أحاديث أهل البيت. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله، أكانت تصيبه حين يهبط عليه جبرائيل؟ شنو جاوب الإمام الصادق؟ قال: لا، إن جبرائيل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يدخل عليه حتى يستأذنه. إذا ما يأذن إلى النبي يرجع من حيث أتى، لا يدخل عليه حتى يستأذنه. وكان إذا دخل على رسول الله، شوف الإمام الصادق شو يقول، وكان إذا دخل على رسول الله يقعد بين يديه قعدة العبد. جبرائيل من يدخل على النبي يقعد بين يدي النبي قعدة العبد الذليل بين يدي مولاه. أجل هذه الغشية ما هي؟ يقول الإمام الصادق وإنما كانت تصيبه تلك الغشية إذا كانت مخاطبة الله له مباشرة، يعني النبي من خاطب الله خطاب مباشر كان النبي يغشى عليه خضوعا بين يدي الله. لكن من يجي جبرائيل، مو جبرائيل، مو النبي الذي يرتعش أمام جبرائيل، مو النبي الذي يرتعد أمام جبرائيل، بل جبرائيل يخر كالعبد الذليل بين يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الملاك الأول لاعتماد هذه القناة الأقدرية على رفع المتشابه القرآني، الملاك الثاني الأعرفية، الملاك الثالث بسط الإجمال القرآني. شلون يعني بسط الإجمال القرآني؟ أنت الآن من تجي تقرأ الآيات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وآله، هنالك بعض الآيات مجملة، مجملة يعني لا يعلم المقصود منها. مثل شنو؟ مثلا الذين يتبعون الرسول النبي أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا، ستقديم التأخير ترديد من عندي، في التوراة والإنجيل. أنت تيجي تقرأ هذه الآية القرآنية، ما هو المقصود من هذا الوصف؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ما هو المقصود من الأمي؟ المعنى المتعارف أن الأمي هو الذي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب. ويجي بعضهم ويحاول أن يدافع عن هذا الوصف ويقول لك أن النبي إنما لا يقرأ ولا يكتب لأن ذلك كان ما لأن ذلك كان يقتضيه تحديه. لمن هو يتحدى المشركين بالقرآن يظهر التحدي بصورة فاعلة إذا كان النبي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب، فكيف جاء بهذا القرآن؟ هذا أقوى في مقام التحدي. ولكن فات هؤلاء بأن القول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يقرأ ولا يكتب فيه إنقاص لكمال من الكمالات عن النبي صلى الله عليه وآله. القراءة والكتابة كمال أو ليست بكمال؟ كمال بلا ريب. فعندما يوصف النبي بأنه ما كان يعرف القراءة والكتابة إذن هو يفتقد لكمال موجود عند أبسط الناس، والنبي هو مصدر الكمال كله فكيف يقال في حقه بأنه ماذا؟ ما كان يعرف القراءة والكتابة. زين، هذا الإجمال القرآني من الذي بسطه وأوضحه؟ أهل البيت. محمد ابن جعفر الصوفي يقول: سألت أبا جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له: لما سمي النبي بالأمي؟ الإمام التفت إلى، قال: ما يقول الناس؟ الأئمة كانوا يتعمدون، يعني هو الإمام مو ما يدري شو يقول الآخرون، يعلم، ولكن كانوا يتعمدون إعمال المقارنة بين ما يقولونه هم وبين ما يقوله الآخرون. لذلك سأله: ما يقول الناس؟ قال: إنهم يزعمون بأنه لا يقرأ ولا يكتب. الإمام أجاب بجواب فيه شدة، فيه غلظة. لماذا؟ لأن هذا الكلام فيه تنقيص لرسول الله من كمال من الكمالات. فماذا قال؟ قال: والله كذبوا عليهم لعنة الله. هذا التعبير الإمام: والله كذبوا عليهم لعنة الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب ب73 لسانا. شنو عربي؟ لغات العالم كان يتكلم بها النبي وكان يكتب بها صلى الله عليه وآله. إن رسول الله كان يكتب ب73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه من مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قوله تعالى في كتابه: لتنذر أم القرى ومن حولها. إمام الجواد عليه السلام يقول: أمي نسبة إلى ماذا؟ إلى أم القرى التي هي مكة المكرمة، لا أنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وآله. إذن القناة الثانية التي نحتاجها لمعرفة السيرة النبوية هي أحاديث أهل البيت عليهم السلام وكلماتهم، ومن غيرها لا يمكن التعرف على الشخصية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله. انجي إلى القناة الثالثة، وهي تأتي من حيث التراتبية بعد القناتين المتقدمتين: قرآن، فأقوال أهل البيت وأحاديثهم، قناة الثالثة هي التاريخ. متى نرجع للتاريخ؟ نرجع للتاريخ في المساحات التي لم تملأها القناتان المتقدمتان. إذا تكلم القرآن وملأ المساحة فلا قيمة لأقوال المؤرخين، وإذا تكلم أهل البيت وأشبع الكلام فلا قيمة لكلمات المؤرخين. لكن عندما تكون هنالك مساحة خالية ولو لعدم وصول بعض الروايات الشريفة، حينئذ يتم الرجوع للتاريخ النبوي الذي دونه ووثقه المؤرخون من المسلمين إذا توفرت فيه شرائط الاعتبار التاريخي، ومع ذلك فإنه يبقى محكوما للقناتين المتقدمتين. شلون؟ يعني إحنا عدنا الآيات القرآنية والروايات محكمات وخطوط عامة يعرض عليها ما ذكره المؤرخون، فإن وافق الخطوط العامة للسيرة النبوية قبلنا ذلك منهم وإلا رددناه. مثلا أجيب لك مثال، الآن من تروح إلى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ينقل بأن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء قوم من بني عرينة إلى المدينة المنورة فاجتووا بها. شنو يعني اجتووا بها؟ اجتووا بها يعني تأثروا بهواء المدينة واعتلوا ومرضوا، فأمر النبي لهم باللقاح. شنو يعني اللقاح؟ يعني النوق الحلوبة. أمر النبي أن يشربوا من ألبانها. أخذوهم المسلمين ودوهم إلى إبل الصدقة في المدينة، شربوا الألبان، باتوا، أصبح الصباح، وجدوا إبل الصدقة أمامهم ولا يوجد سوى راع واحد يرعاها، فقاموا بقتل الراعي وأخذوا الإبل والأنعام وهربوا. بلغ النبي ذلك صلى الله عليه وآله فأمر بمتلاحقتهم، لاحقوهم، جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله. القضية ينقلها ابن عساكر، ينقلها البخاري في صحيحه عن أنس ابن مالك يقول: فأمر النبي بتقطيع أرجلهم وأيديهم، ثم أمر بمسامير تحمى في النار وسمر بها أعينهم، ثم رمى بهم في الحرى فصاروا يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. انت من تجي تقرأ هذه القضية، هذه القضية تعرضها على المحكمات القرآنية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ماذا؟ بمثل ما اعتدى عليكم. زين، هذه القضية تتناسب مع هذه المحكمات؟ لو تتنافى معها، تتنافى معها، انت تتوقف عند هذه القضية، وان رواها المؤرخون الا انها لا قيمة لها عندنا. والعجيب ان الشافعي في كتابه الام يذكر هذه القضية ويعتمد عليها في استنباط حكم شرعي وهو جواز التعذيب، ومع ذلك ينقل في نفس الكتاب يقول: وكان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ينكر ما رواه أنس في أصحاب اللقاح، وكان يقول: والله ما سمل لرسول الله عينا. زين العابدين كان ماذا يعرض بهذه القضية ويبين وضع السلطة لها لأجل تبرير التعذيب، فكان الإمام ينكرها ويكذبها، والشافعي ينقل إنكار الإمام وتكذيبه ومع ذلك يعتمد على القضية في الإفتاء بجواز التعذيب. شايف شلون أن السيرة النبوية المفارقة للقناة العلوية سيرة مشوهة، سيرة موضوعة، سيرة مكذوبة. إذن نحن القناة الثالثة عندنا هي كلمات المؤرخين، ولكن هذه الكلمات تبقى محكومة لماذا؟ لمحكمات القرآن ومحكمات السنة. إذن منهج المعرفة النبوية المتكامل هو منهج المعرفة الثلاثية التي تعتمد هذه القنوات الثلاث، من خلالها يتعرف الإنسان على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وعلى سيرة النبي وعلى تاريخ النبي، ليتسنى له أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه السيرة العطرة المعطاء. ولا تتعجل مما ما تعرضت له هذه السيرة من التحريف والتشويه، فإن القوم لم يرتدعوا عن الاعتداء على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. أتراهم يكفون عن الاعتداء على تاريخه وسيرته المباركة وهو على فراش المرض؟ بعد سنوات طوال بذلها في إخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، وتكبد المحن والآلام في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة، كم مرة رمي النبي بالأحجار على وجهه، على جسده، كم مرة رمي بالروث والأوساخ على جسده المبارك، كم مرة وكم مرة آذوا النبي صلى الله عليه وآله بطرق مختلفة، بطرق مختلفة. ما تسمع انت لما النبي صلى الله عليه وآله دعا أهل مكة للإسلام فاعترضوا النبي، اعترضوا النبي بماذا؟ بالحجارة. فحاول النبي أن يبتعد عنهم ولاحقوه إلى أن أقبلت مولاتنا خديجة بنت خويلد، أخذت النبي صلى الله عليه وآله امرأة لعلهم يرتدعوا إذا رأوها يتوقفوا، أخذت النبي أدخلته دارها وأجلست النبي في موضع بحيث لا يطاله حجر، فصار المشركون يرمون الأحجار من أعلى الدار. وكانت مولاتنا خديجة تتصدى لدفع الأحجار عن رسول الله بجسدها المبارك، تتلقى الأحجار واحدة بعد أخرى صيانة لرسول الله. ما رعوا لرسول الله كرامة، كرامة. وبعد هذه السنوات الطوال وهذه الجهود الصعبة، وتالي وهو على فراش الموت يقول ائتوني بدوات وكتب لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقام بعضهم يريد الإتيان بذلك، وإذا بأحدهم يقول إن النبي ليهجر عجبا يا رسول الله، عجبا لحلم الله، هذا الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتالي إن النبي ليهجر. شقد هالكلمة هذه مزقت قلب النبي وآلمت قلب النبي، فأعرض بوجهه المبارك عن القوم، فقال بعضهم ائتوه بما أراد، فقال بعد الذي قلتم فلا. هذه الليلة، الليلة المؤلمة التي مرت على رسول الله، الإمام الكاظم ينقل أجواء هذه الليلة بطريقة مفجعة مقرحة للقلوب. تدري الإمام الكاظم شي يقول؟ لو هذا النور تطفيه، اطفأ هذا النور، خلي نعيش أجواء المأساة مع الزهراء، أجواء الحزن والمصيبة مع أهل البيت، فإن مصيبتهم هذه الليلة أعظم المصائب. إمام الكاظم يقول أمر رسول الله بإخراج من كان في الدار من أهل بيته، وأبقى عنده عليا وفاطمة والحسن والحسين، والتفت إلى أم سلمة وأمرها أن تقف عند باب الدار لئلا يدخل أحد عليهم. شلون هذا جو؟ شنو عند النبي صلى الله عليه وآله؟ وقفت أم سلمة عند الباب، فأدنى عليا إليه ما أدري مستعد أنت لو ما مستعد لي، وأخذ بيد فاطمة الإمام الكاظم هكذا يعبر، يقول ووضعها على صدره طويلا، ثم أراد أن يتكلم فاختنق بعبرته. فبكت الزهراء لبكائه. عيش الجو. وبكى الحسنان لبكائها. وبكى علي لبكائهم. تحولت حجرة النبي إلى بكاء، إلى نحيب. شلون النبي سكن هالبكاء، هالحالة من البكاء؟ فأخذ بيد علي، ووضعها بيد فاطمة، وقال يا علي، أقول
هذه وديعة الله. ووديعتي فاحفظها اسمع اسمع يا علي، هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. يا علي هذه مريم الكبرى. شعندك يا رسول الله؟ شتريد تقول؟ يا علي ويل لمن ظلمها وصل النبي للمصيبة. ويل لمن ظلمها ويل لمن ابتز حقها. بعد اكو عبارة مؤلمة في كلام النبي، ويل لمن هتك حرمتها. اقول بعد يا رسول الله، ويل لمن ضربها ويل لمن عصرها ويل لمن كسر ضلعها ويل لمن لطم خدها. ترى هالايام ايام الزهراء، ها استعدوا لها. ويل لمن لطم خدها ويل لمن أسقط جنينها. آه لها قد هتكوا حجابها. يلا قروياي وياي. آه لها قد هتكوا وأضرموا بالنار حقدا بابها. قول آه لها قد هتكوا وأضرموا بالنار حقدا بابها. أيا الطمع أيا الطمع لعين وجه الزهرة. أيا الطمع لعين شلت يمينه فقد تجرى. قولها يا القمى شلت يمينه فقد. يلا تحفظها. ولا تسأل عن خبر المسمار. يا علي ولا تسأل خبره. قول قول صل صدرها اوه ولا تسأل عن خبره. سل صدرها شيخ الأصفهاني يقول معناها ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى. إيه ورد تيل كالعضل ذكية. قول قول ورد تيل إيه رزية ما مثلها. قولها وياي وياي ورد تيل ورد تيل كالأضلعين. يسمحوا للسادة وجاوزوا حد بلاط من خد وجاوزوا حد بلاط من خد شلت يدان شلت يدول طغياني. وين اقول وقد جنان جاني على جنينها. يا علي يا علي وقد جنان جاني على فندكت الجبال من أتعصر الزهراء بالجدار أتعصر الزهراء وصدرها يجرح به. يا علي يا علي اتعصر ايه وصدرها يجرح به. يا عجبا أتضرب الزهراء يا عجبا أتضرب ولا تسيخ الأرض. وال يلا قول زهراء يا زهراء زهراء مظلومة يا زهراء مقتولة ملطومة عظم الله أجوركم فبينما هو يوسف المصيب وصايا، وإذا به قد عرق جبينه. يا الله يا رسول الله، عظم الله أجوركم، رأسه في حجر علي، الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله، الزهراء بين يديه، وملك الموت قابض لروحه. يا علي، ارتجت الأرض، تزلزلت السماء، عرق جبينه، انقطع أنينه، وفاضت روحه. بالملائكة بين السماء والأرض يصرخون ومحمدا، صرخت الزهراء وعبتا، وكلنا نصيح ونبيا. عظم الله أجر البتول في مصاب النبي الرسول، عظم الله أجر البتول في مصاب النبي الرسول. أوقف أوقف. عظم الله أجر ونبيا يقولها. عظم الله أجر في مصاب النبي ونبيا عظم الله أجر البتول في مصاب النبي الرسول ونبيا مفدى حينما السم بالقلب أودى، وله الدين بالحزن هدى، وغدا صارخا ونبيا، وغدا صارخا ونبيا. عظم الله قدر ما الأفق للأرض شهبة مذ قضى سيد الرسل نحبة قدر ما الأفق للأرض شهبة مذ قضى سيد الرسل نحبة بعد أن مزق السم قلبه بعد أن مزق السم قلبه ويل من سمه ونبيا ويل من سمه عظم الله لهف نفسي لخير البرية جرع السم يا للرزية بعد أن ذاق أقسى الأذية من شرار الورى ونبيا من شرار ليتني يوم أحد فداه حينما أثخنوه عداه ويل من قد أراق دماه شج وجه الهدى ونبيا شج وجه الهدى ونبيا عظم لست أنسى عظيم مصابه حين قد أعرضوا عن جوابه لست أنسى عظيم مصابه حين قد أعرضوا عن جوابه ويل من صده عن كتابه ويل من صده عن كتابه قال طه هذا ونبيا قال طه هذا مذ قضى سيد الرسل طه لا تسأل بنته ما عراها مذ قضى سيد الرسل طه لا تسأل بنته ما عراها جد أعداؤها في أذاها جد أعداؤها في أذاها غاصبوا حقها ونبيا غاصبوا حقها أحرقوا باب فاطمة جاهرة عاصروها وراء الباب عاصرة أحرقوا باب فاطمة جاهرة عاصروها وراء الباب عاصرة والجنين على الأرض خر والجنين على الأرض خر نادبا جده ونبيا نادبا جده بالصوت قد لوعوها آه بالصوت قد لوعوها وعلى الوجه قد لطموها آه بالصوت قد لوعوها وعلى الوجه قد لطموها كسروا ضلعها أسقطوها كسروا ضلعها أسقطوها وهي تدعو ألا ونبيا وهي تدعو ألا قل قامك يا ابويا ما رعوني ما رعوني ما رعوني وخلاف عينك روعوني 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 ولا الدار يا ابو يقصدوني سووا يا زهر اقصدوني اقصدوني ورا الباب لما هيسوني كسر ضلوعي وسقطوني ويلي كسر ضلوعي وسايا وسايا قطوني البيتين لأرباب الحوائج بس غبت يا زين المعاني اللي بقلب لوعها بس غبيت يا زين المعاني ابن حنتمل البيت تتحملوا شيء اقول ابن حنتمل البيت جاني وسطرني على عاني وعمى ويلي وسطرني على عيني عيني وعماني
قد كان بعدك أنباء وهنبثة أسألك وندعوك ونتوجه إليك بنبي الرحمة نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وبضعته الصديقة الطاهرة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين واشفي مرضى المؤمنات والمؤمنين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.